إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلما توعد وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، إن مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل خطبه ومواعظه لهي هذه الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الآيات قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أي كما أنكم تتقون الله تبارك وتعالى، وأن هذا واجب عليكم، فإنه يجب عليكم أن تصلوا أرحامكم الذي تساءلون به والأرحام، أي والأرحام يجب عليكم أن تصلوها وأن تقوموا بما أوجب الله عز وجل تجاهها. أيها الناس عباد الله، حديثنا معكم في هذا اليوم عن صلة الأرحام، هذه العبادة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها وحث عليها ورغب فيها وأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة يكون بالمال، وتارة يكون بالسلام، وتارة يكون بالخدمة، وتارة يكون بغير ذلك. والأرحام هم كل القرابة الذين يرتبطون بالشخص ويلتقون معه في الجد الرابع، سواء كانوا من الوارثين أو لم يكونوا من الوارثين، وإنما تختلف درجاتهم وطبقاتهم. فليست صلة الأم كصلة الخالة، ولا صلة العم كصلة ابن العم، وهكذا هم درجات. صلة الأرحام واجب أوجبه الله عز وجل، وقطيعتهم كبيرة من الكبائر كما جاء في أدلة الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا أمر من الله عز وجل بالإحسان إلى القرابة. ويقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. ويقول الله عز وجل أيضا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب هذا في بيان مدحهم وفضائلهم ومناقبهم، وأن منها أنهم يصلون أرحامهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكم ترى من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بصلة الأرحام ولو بالكلمة الطيبة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر، فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي سفيان وهي قصته مع هرقل الذي جاء من حديث عبد الله بن عباس أن هرقل قال له: وماذا يأمركم؟ قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هكذا كان يأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان متصفا بهذه الصفة من أول أمره، بل قبل بعثته وهو متصف بهذه الصفة، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء الوحي لما جاء إلى خديجة حين نزل عليه جبريل ترجف بوادره وهو يقول: زملوني زملوني. فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله كلا والله لا يخزيك الله، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. نبينا عليه الصلاة والسلام يتصف بهذه الصفة التي هي من مكارم الأخلاق قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، فكيف بعد البعثة وهو الذي أمر بذلك وحث عليه ورغب فيه. صلة الأرحام يا عباد الله ثوابها عظيم وأجرها جزيل، فإنها من أعظم المكفرات. ولهذا جاء عند الإمام النسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من كفارة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. صلة الأرحام من أفضل الأعمال، ولهذا قرنت بعبادة الله وبالإيمان بالله وبتوحيد الله تبارك وتعالى. فقد جاء عن رجل من خثعم، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، جاء عن رجل من خثعم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت الذي تزعم أن الله أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الإيمان بالله. فقال: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: صلة الرحم. قال الرجل: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن هي من الأعمال الصالحة، بل من أجلها وأعلاها وأعظمها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. صلة الأرحام سبب لبسط الرزق وزيادته والبركة في الأعمار. ولهذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: من سره أن يبسط أوسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم أحب في الأهل مثراة في المال منساءة في العمر. وليس معنى هذا التغيير والتبديل في قدر الله عز وجل أو التناقض في ذلك، وإنما كل ذلك بتقدير الله، فإن الله عز وجل يقدر أن فلانا إن لم يصل رحمه فرزقه كذا وكذا وعمره كذا وكذا، فإن وصل رحمه صار رزقه كذا وكذا وعمره كذا وكذا، وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. وفي حديث عائشة جاء عند الطبراني وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الأرحام وحسن الجوار، وفي رواية: وحسن الخلق، يزيدان يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وحسن الخلق وصلة الأرحام وحسن الخلق أو حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الأرحام بركتها عظيمة ومنافعها عديدة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة على الأرحام والأقارب أعظم من الصدقة على غيرها. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الناس بالمدينة مالا من نخل، وكانت له مزرعة يقال لها بيرحاء، وكان فيها ماء عذب طيب، وكانت قبالة المسجد، فيدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب من مائها، فأنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فجاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله، قد أنزل الله عليك هذه الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فهي صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها، فاجعلها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وجاء من حديث زينب الثقفية كما في الصحيحين أنها أرادت أن تصدق على زوجها عبد الله بن مسعود وعلى أيتام في حجرها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ذلك، فقال لها: أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي البخاري ومسلم عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة لها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقال: لو جعلتها في أخوالها كان أعظم لأجرها وفي حديث سلمان بن عامر عند الإمام النسائي قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. بل جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة، وهو حديث صحيح أيضا عند الإمام أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي صاحب العداوة الذي يخفي عداوته وهو من الأرحام والقرابة، أفضل الصدقة على من كان هذا حاله. إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وكم ترى من الثمار اليانعة التي ينالها من كان حريصا على أن يصل أرحامه، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، فإن من وصل رحمه وصله الله عز وجل، ومن وصله الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقطعه، ومن وصله الله عز وجل هنيئا له. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق وفرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول الله عز وجل: ألا يسرك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وفي الصحيحين عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وجاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن أنس بن مالك عند ابن حبان والحاكم، والمعنى متقارب: من وصلني وصله الله. انظر، فالجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصل الله حاله وأحواله وأصلح شأنه ظاهرا وباطنا. هذه الثمار كلها ما أكثر الذين يفرطون فيها ويبتعدون عنها ويحرمون أجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، صلة الأرحام ثواب دنيوي وأخروي، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن من وجد مشقة في صلة الأرحام بسبب قطيعتهم فواصلهم فهذا هو الواصل، هذا هو الواصل الذي يبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي من إذا قطعت رحمه وصلها. إذن ليست المسألة عبارة عن أخذ وعطاء وتبادل، وإنما عبادة لله عز وجل، وإن قطعت رحمه وصلها. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: أوصاني بخصال الخير، أمرني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أصل من قطعني، قال: وأمرني أن أصل رحمي رحمي وإن أدبرت، أمرني أن أصل رحمي وإن أدبرت. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكلاهما في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعف عمن ظلمك. إذن هذه العبادة التي يقوم بها العبد وهو يجد المشقة لأن أرحامه يقطعونه وهو يصلهم ويتحمل الأذى منهم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكأن قال لك أنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا يزال معك من الله ظهير، نصير، معين، مؤيد، ما دمت على ذلك، وكأنك تسفهم المل. صلة الأرحام عباد الله من الأسباب الكثيرة التي توصل العباد إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال الصحابة: ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، أي له حاجة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فهذه العبادة أردفها مع أركان الإسلام ومع القواعد العظام ومع الواجبات الجسام التي يدخل بها العباد الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي حديث عبد الله بن سلام وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فجعل صلة الأرحام من الأعمال التي توصل إلى الجنة. وكم من الأدلة الأخرى الكثيرة التي فيها الأمر بصلة الأرحام من الآيات والأحاديث. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا لما فيه مصالح للعباد يستثمرونها ويجدونها في الدنيا والآخرة، الثمار الحسية والثمار المعنوية. وما حرم الله عز وجل من محرم إلا لما فيه من الغوائل والأضرار والعقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.